الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 36 من سنن أبي داود، وهو الدرس 18 من كتاب المناسك. قال: باب الحلق والتقصير، أي حكمه. والحلق والتقصير من نسك الحج: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وأفضله الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1. قال أبو السند المتصل: حدثنا القعنبي، وهذا في حق الرجال. أما النساء إنما يؤخذ من طرف شعرهن بمقدار أنملة. وأبو السند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله المقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله المقصرين. قال: والمقصرين. متفق عليه، أخرجه الترمذي بنحوه عند ابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. وفي السند المتصل: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا يعقوب عن الإسكندراني عن موسى بن عقبة. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا يعقوب عن الإسكندراني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. متفق عليه، وأخرجه الترمذي بنحوه والنسائي مطولا وأحمد. وأخذ نصف شعره أبو طلحة الأنصاري، والنصف الباقي قسم بين أصحابه. فلويت لو أن أحدنا أو أن أحدنا يجد شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بها. بعض السلف ربما جعل من شعر النبي صلى الله عليه وسلم في فيه حين دفن، وكانوا يجعلون عرقه في طيبهم، وربما غاسلوا ملابسه وتبركوا بها لأنه بركة، وما كان منه فهو مبارك. وأما ما يذكره كثير من الفقهاء في هذه المسألة جواز التبرك بالرجل الصالح، فهذا ليس على إطلاقه، وهذه من البدع المحدثة، وإنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. التبرك بالذوات خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: والحديث يدل على أن الحلق أفضل من التقصير، لتكرره صلى الله عليه وسلم الدعاء للمحلقين وترك الدعاء للمقصرين في المرة الأولى والثانية مع سؤالهم ذلك. وظاهر صيغة المحلقين أنه يشرع حلق جميع الرأس، لأنه الذي تقتضيه الصيغة، إذ لا يقال لمن حلق بعض رأسه إنه حلق إلا مجازا. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء وهو الهمداني قال: أخبرنا حفص عن هشام عن ابن سيرين، هشام بن حسان القردوسي، عن ابن سيرين محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة العقبة يوم النحر. وقد تقدم معنا أنه لا ترمى إلا هي يوم النحر، ما تكرر تقرر، فليكن الطالب على انتباه. ثم رجع إلى منزله بمنى، الآن في مكان مسجد الخيف، كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان، فدعا بذبح فذبح 63 بدنة، وأتم علي رضي الله عنه ما غبر. ثم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه، السنة البدء باليمين في الحلق والتقصير والغسل واللبس، كثير من أمور الإنسان. فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه، ثم قال: ها هنا أبو طلحة، فدفعه إلى أبي طلحة. أخرجه البخاري بنحوه عند مسلم، وأخرجه الترمذي. فدل على جواز كل منهما، إلا أن الحلق أفضل بلا خلاف، والظاهر وجوب استيعاب الرأس، وبه قال مالك وغيره، وحكى النووي الإجماع عليه، والمراد به إجماع الصحابة أو السلف رحمهم الله. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الكرام الاكتفاء ببعض شعر الرأس. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبيد بن هشام أبو نعيم الحلبي وعمر بن عثمان المعنى قال: أخبرنا سفيان عن هشام بن حسان بإسناده بهذا، قال فيه: قال للحلاق ابدأ بالشق الأيمن فأحلقه. وبالسند المتصل حتى عند أن تحلق عند حلاق لغير حج أو عمرة طبق هذه السنة، البدء باليمين في الحلق والتقصير. وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي قال أنبانا يزيد بن زريع قال أنبانا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم منا فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: إني حلقت قبل أن أذبح، قال: أذبح ولا حرج. قال: إني أمسيت ولم أرمي، قال: أرمي ولا حرج. متفق عليه، وأخرجه الترمذي وأحمد ومالك في الموطأ وهو عند الدارمي. الشاهد منه الحلق، أن الناس كانوا يحلقون والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحلق، ولا يضر تقديم الحلق أو تقديم الذبح، مع أن الذبح من حيث الأفضلية مقدم، لكن مع ذلك لا يضر، مقدم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى هذا أنه إذا قدم أو أخر لا يلزمه دم. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن الحسن العتكي قال أنبانا محمد بن بكر قال أنبانا ابن جريج، ما اسمه يا صالح؟ عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج مدلس، وروايته عن عطاء لا تضر ولو كانت بالعنعنة. قال: بلغني عن صفية بنت شيبة ابن عثمان قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. هذا الحديث كما ترى منقطع، ولكنه في الباب، وقد قوى إسناده البخاري في التاريخ وأبو حاتم في العلل، وحسنه الحافظ وعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق فأصاب، قاله الشوكاني. أما هذه عندنا انقطاع، لكن يشهد له الرواية التي تليه. وبالسند المتصل حدثنا أبو يعقوب البغدادي ثقة، هذا تصريح بالتوثيق، ويختلف بين أن يشترط العالم أنه لا يروي إلا عن ثقة، وبين التصريح بالثقة، وبين أن يقول حدثني الثقة بدون ذكر الاسم. فهذه الصورة مقبولة، أنه يذكر الراوي ويذكر صفته. أما إذا كان حدثني الثقة قد يكون ضعيف عند غيره. قال: أخبرنا هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير. يجوز للمرأة إذا كانت لا تحتاج إلى الشعر الطويل أن تقصر، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذنا من رؤوسهن حتى يكون مثل الوفرة. قال: باب العمرة. العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع عبارة عن أفعال مخصوصة هي الطواف والسعي دون الوقوف بعرفة ودون المبيت مزدلفة، وأركانها الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، وتصح في جميع السنة. ذهب بعضهم إلى أنها لا تصح في يوم عرفة أو نحو هذا، والصحيح أنها تصح في جميع السنة، واختلفوا في حكمها، والصحيح أنها واجبة. وما جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بوجوبها، الحديث ضعيف لكن يؤخذ من أدلة أخرى. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. خرجه البخاري وهو عند أحمد ومالك، بل وفي مسلم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر أربع عمر، وأخطأ رضي الله عنه حيث زعم أن عمر منهن في رجب. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر جميع عمره في ذي القعدة، إلا ما كان من العمرة التي قرنها بحجته فكانت في ذي الحجة. واختلفوا هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، أما الحجة المشهورة حجة الإسلام فكانت حجة الوداع، وأما كونه حج فقد كان يتنسك بغير الحج، فلا يبعد أنه كان يحج. قال أبو السند المتصل: حدثنا هناد بن السريع عن ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن جريج ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش، ومن دان دينهم كانوا يقولون إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالعمرة في أشهر الحج تعاظم الناس ذلك، فقالوا: يا رسول الله حل ماذا؟ قال: الحل كله، لأن قريش كانوا يمنعون العمرة في أشهر الحج ويرونها من أفجر الفجور في الأرض. وقولهم إذا عفى الوبر يعني وبر أظهر الإبل، لأنها إذا ركب عليها يذهب شعرها، فإذا ترك الركوب عليها عاد وبرها. وبرأ الدبر، الدبر الجراح التي تكون بفعل القتب الذي يكون على الإبل، بمعنى أنها ارتاحت وذهب ما بها. وان دخل صفر يعني ذهب محرم، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، وهذا غير صحيح، فالعمرة جائزة طول العام. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو كامل الجحدري فاضل بن حسين قال أخبرنا أبو عوانة والضاح عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن أخبرني رسول مروان الذي أرسل إلى أم معقل قالت: كان جاء أبو معقل حاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم قالت أم معقل: قد علمت أن علي حجة، فانطلق يمشيان حتى دخل عليه، فقالت: يا رسول الله إن علي حجة وإن لأبي معقل بكرا أو بكرا يعني إبل بكر سنه البكر. قال أبو معقل: صدقت، جعلته في سبيل الله. وقف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها فلتحج عليه فإنه في سبيل الله. وقد اختلف الناس في ذلك، فكان ابن عباس لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاته في الحج، وروى مثل ذلك عن ابن عمر، وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان يعطى من ذلك في الحج. وقال أبو حنيفة وأصحابه سفيان الثوري: الشافعي لا تصرف الزكاة إلى الحج، وسهم السبيل عندهم الغزاة والمجاهدون انتهى. قال هو الشارح: فأعطاها البكر، فقالت: يا رسول الله إني امرأة وقد كبرت وسقمت، فهل من عمل يجزى عني من حجتي؟ قال: عمرة في رمضان تجزئ حجة. الحديث صحيح دون قوله إني قد سقمت وعجزت. وجاء أيضا الحديث عن أم طليق فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة في رمضان، وليس معنى ذلك أنها تسقط الحجة عن الحاج، لا، وإنما يعني تعد الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عيسى بن معقل بن أم معقل الأسدي أسد خزيمة قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض وهلك أبو معقل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهل خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان، فإنها كحجة جاءت معي في الصحيح وغير الصحيح زيادة معي. فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة، وقد قال لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري ألي خاصة. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج فقالت امرأة لزوجها احججني أحجني وفي نسخة احججني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جملك فقال ما عندي ما أحجك عليه فقالت وفي نسخة قالت أحججني على جملك فلان قال ذلك حبيس في سبيل الله عز وجل. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك أحجني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما عندي ما أحجك عليه قالت وفي نسخة فقالت أحجني على جملك فلان فقلت ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل قال ما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله أما وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي يعني عمرة في رمضان. إذن هذا الحديث قد جاء عن عدة يعني قصة أم طليق وكذلك قصة أم معقل وهذه مبهمة. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال. كلمة في شوال هذه شاذة ما اعتمر إلا في ذي القعدة. وأبو السند المتصل قال حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق عن مجاهد قال سئل ابن عمر كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين فقالت عائشة لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع. أخرجه أحمد. الذي في الصحيح أن ابن عمر ذكر أربع عمر إلا أنه ذكر واحدة في رجب والصحيح أن كلها في ذي الحج القعدة إلا التي مع عمر مع حجه في ذي الحجة. قال أبو السند المتصل حدثنا النفيلي وقتيبة قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر عمرة الحديبية والثانية حين تواطأ على عمرة من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي قرن مع حجته. أخرجه البخاري وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. وبالسند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته. قال أبو داود أتقنت منها هنا من هدبة وسمعته من أبي الوليد ولم أضبطه عمرة زمن الحديبية أو من الحديبية وعمرة القضاء. عمرة الحديبية لم يتمكن من الدخول وعمرة القضاء من ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته متفق عليه. وأخرجه أحمد الدارمي. قال رحمه الله باب المهلة بالعمرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها وتهل بالحج هل تقضي عمرتها؟ أما عائشة رضي الله عنها قضتها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لها وإن اكتفت بحجتها مع عمرتها أجزأت عنها. وبالسند المتصل حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن يا عبد الرحمن بن أبي بكر أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم فإنها عمرة متقبلة. متفق عليه. وأخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي دون قوله فإذا هبطت. وأخرجه أحمد. الحديث أصله في الصحيح وفيه جواز العمرة في السفرة الواحدة أكثر من مرة على الصحيح من أقوال أهل العلم وما ذهب إليه شيخ الإسلام بأنها بدعة غير صحيح. فإن عائشة رضي الله عنها آفاقية وأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة في سفرتها وليس هناك ثم الدليل يمنع هذا. هذا هو القول الصحيح مع أن كثير من المتأخرين ذهبوا إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام كشيخنا يحيى وكذلك شيخنا مقبل والشيخ الألباني. لكن الذي يظهر القول الأول يجوز للآفاق إذا اعتمر أن يأتي بأكثر من عمرة إلا أنه ما يفعل فعل أولئك الذي يحلق رأسه ثم في كل يوم مرتين في اليوم ثلاث عمر أكثر وأقل. لا، لكن كلما حمم رأسه وعاد الشعر إليه أسودا اعتمر، وإذا كان لم يحلق يعني يجعل بينها أعمال لا بأس بها. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم قال حدثني أبي مزاحم قال عن عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن محرش الكعبي قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة فجاء إلى المسجد فركع ما شاء الله. الجعرانة جهة الطائف بعد الشرائع الآن. فركع ما شاء الله ثم أحرم ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سارف حتى لقي طريق المدينة فأصبح بمكة كبائت. ما أدري كونه يذهب إلى طريق سارف هذا بعيد، فإن من الجعرانة إلى مكة أقرب من أن يذهب إلى سارف ثم يأتي مكة، فالذي يظهر أن هذه الزيادة غير صحيحة. يقول صحيح دون ركوعه في المسجد فإنه منكر، وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي. قال باب المقام في العمرة، أي كم يقوم يبقى بمكة بعد العمرة. إذا كان غير مهاجر يجوز له أن يبقى ما شاء، لكن إذا كان مهاجر بعد أن ينتهي من عمله يرحل بعد ثلاث كما سيأتي. وبالسند المتصل حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا يحيى بن زكريا قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في عمرة القضاء ثلاثا لأنهم كاتبوه على ثلاث، هذا ثلاثا لأنهم كاتبوه على ثلاث، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحاج يبقى بعد إحرامه بعد أداء نسكه ثلاث، رخص ثلاثا. قال باب الإفاضة في الحج. الإفاضة هو طواف الزيارة، وهو المراد من قول الله عز وجل وليطوف بالبيت العتيق، ومبدأه بعد رمي جمرة العقبة، وينتهي بانتهاء شهر ذي الحجة عند بعض أهل العلم، وبعضهم لا يرى ذلك لكن هذا هو الصحيح، ويجوز أن يؤخر ويجوز أن يقدم. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنى يعني راجعا، خرجه مسلم وهو عند أحمد. هذه اللفظة اختلفوا فيها، بعضهم رأى أنه صلى الظهر ثم أفاض، بعضهم ذكر أنه صلى بمكة الظهر، بعضهم رأى أنه صلى أفاض بالليل، يعني عائشة وعن ابن عمر وعن جابر. والصحيح أنه صلى بمكة حديث جابر، وأما توجيه حديث ابن عمر لعله عاد فوجد الناس لم يصلوا فصلى بهم، أما أنه أفاض من الليل هذا لفظ غير صحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين المعنى واحد. قال أخبرنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال أخبرنا أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة يحدثانه جميعا ذلك عنها، قالت كانت ليلتي التي يصير إلي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء يوم النحر، فصار إلي ودخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من آل أبي أمية متقمصين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوهب هل أفضت أبا عبد الله؟ قال لا والله يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك القميص. قال فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه، ثم قال ولما يا رسول الله؟ قال إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا، يعني من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهياتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به. وأخرجه أحمد والجمهور على هذا الحكم، لكن الصحيح أن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، فمن حل التحلل الأول لا يلزمه أن يعود في إحرامه. يقول في سند محمد بن إسحاق هنا صرح لعله تصحيف، وإلا الذي يعلم أن الحديث ضعيف لا يحتج به. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن عائشة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل. أبو الزبير مدلس وقد عنعن، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، تقدم الراجح في هذه المسألة. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن داود أنبأنا ابن وهب قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل من وفي نسخة في السبع الذي أفاض فيه منه أخرجه ابن ماجه، وهذا هو الصحيح، هذه المسألة هي الصحيحة. لكن بعضهم احتج بهذا اللفظ على أن المكي لا يرمل، بعضهم احتج بهذا اللفظ على أن المكي لا يرمل، والصحيح أن المكي في عمرته عليه الرمل. وأما قول ابن عمر ليس على من أفاض من عرف الرمل، فهذا طواف الإفاضة ما فيه رمل لهذا الحديث أيضا. قال باب الوداع. وبسند المتصل حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. خرجه البخاري بنحوه عند مسلم، وأخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. وطواف الوداع واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للحائض. لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، إلا أنه رخص للحائض. وما شاء الله انتهينا من 2000 حديث في سنن أبي داود، هذا من فضل الله علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.